بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بالنسبة لصحيح الزرار الذي قال كل ما قدمك أسامة في الخمس
واحتملنا فيها احتمالين: أولا أن يكون المقصود بالركاز هو ما تركز تحت الأرض طبيعيا، إذن لا علاقة له بالكنز، وثانيا أن يكون المقصود بالركاز ما يشمل الكنز. مما يشهد، بس ما أقول دليل، لكنه يشهد يؤيد، مما يشهد أن الركاز يستعمل، يعني الركاز إبعاده عن الكنز وتخصيصه فقط بالمركز من قبل الله سبحانه وتعالى تحت الأرض، هذا بعيد مثلا مما يشهد لبعد ذلك. رواية، طبعا رواية هي مو تامة سندا، لكن الرواية موجودة، رواية باب 8 من زكاة الذهب والفضة، لا عفوا، باب 6 مما يجب فيه الخمس، الحديث الأول. باب 8 من زكاة الذهب والفضة، هذه باب 8 من زكاة الذهب والفضة، الحديث الثاني. أجل معذرة، هذه مؤيد ثاني بالمرتبة الثانية اللي أذكره. الآن باب 6 مما يجب فيه الخمس. باب 6 رواية قلت لكم سندا مو تامة، الحديث الأول. باب 6 مما يجب فيه الخمس، الحديث الأول. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه، عن عمرو بن أبي المقدام عن الحارث بن حصيرة الأزدي قال: وجد رجل ركازا، إلى آخر الرواية، رواية مفصلة، هي يذكر قصة، يذكر عن أمير المؤمنين صلى الله عليه نوع حل لمشكلة أحد المؤمنين، تقدرون تطالعه مو مشكلة. مقصودي أنه هنا في هالرواية واضح أن الركاز، وقال وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين، هذا الركاز أصلا استعمل في الكنز، وجد ركازا، خم يقولون وجد معدنا، المعدن يستخرج مو يوجد، وإنما الذي يعنون بعنوان وجده هو الركاز بمعنى الكنز، يعني الكنز يوجد، كان مخفيا مدى الدهور أو مدى القرون صدفة يوجد هذا. فكأن استعمال الركاز في يتركم سند خموتهم، لكن كأن استعمال الركاز في كانز كان مألوفا كان متعارفا، فعندئذ هذا يقوي جانب احتمال أن صحيحة زرارة واللي كان السؤال بي عن المعدن، والإمام قال في الجواب كل ما كان ركازا، يقوي احتمال أن المقصود بهذا كان هو التعميم. يعني يريد يقول المعدن ما أكو خصوصية في المعدن، المعدن هم ركازون، غاية ما هناك أن المعدن ركاز إلهي، ذاك لا ركاز آدمي، فركاز بخمس هذا يمكن أن يستفاد من هذا. هناك رواية ثانية هم أذكرها كتأييد، بس تأييد أضعف من هذا. بلي لا وين وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين فابتاعه أبي منه 300 درهم ومائة شاة متبع، فلامته أمي وقالت أخذت هذه 300 شاة، أولادها 100 وأنفسها 100 وما في بطونها 100. قال فندم أبي فانطلق ليستقيله، فأبى عليه الرجل فقال خذ مني 10 شاة خذ مني 20 شاة فأعياه. فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة له ركاز، يعني هو شو اسمه هو كانز، فأخرج منه هو وجد ركازا، ما استخرج إنما وجد الركاز. ولهذا قلت لكم هذا الظاهر مقصودة كنز مو المعدن، المعدن ما يوجد إنما المعدن يستخرج، لكن هذا وجد ركازا ما استخرجه، قال خو هذا الركاز أنا لقيته، فراح باعه على واحد، راح باعه بهالمبلغ اللي يقول. ثم يقول أمي قام يناقش أبوي أنه ليش تسوي هذا، أنت تضررت، هذا الركاز يسوى بأكثر من هذا. فهذا رجع حتى يستقيله وينطيه، يقول أخذ مني 10 شيات وهذه المعاملة خل نستقيله، ما وافق ذاك، يعرف أن هذا الكنز شنو قيمته، ما وافق، قال 20 ما وافق، فأعياه. فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة 1000 شاة، فأتاه الآخر فقال خذ غنمك وآتني ما شئت، فأبى، فعالجه فأحياه. فأعياه مو فأحياه، ماكو، لو كان أحياه كان حقكم. فعالجه فأعياه فقال لأضرن بك، فاستعدى أمير المؤمنين على أبي، فلما قص أبي على أمير المؤمنين أمره قال لصاحب الركاز أد 5 ما أخذت فإن 5 عليك، أنت الركاز بعته، 5 مو على ذاك، يعني الإمام فهم أنه ترى أنت المتضرر، لأنه أنت بيكون تدفع 5 رغم أن الركاز بعته. لا هذا ظاهر في شو اسمه في الكنز، وعليه هذا يؤيد أن على الأقل يؤيد صح سند موتى، يؤيد أن الركاز استعمال الركاز ككتاب استعماله في الكنز أوضح منه في المعدن، وإن كان المعدن هم ركاز، ركاز إلهي ذاك مو ركاز آدمي. وعليه فهذا يؤيد أن كلمة الركاز اللي جاءت في صحيحة زرارة كان المقصود به التعميم، يعني يقول كل ما كان ركازا ما خصص المعدن، هذا احتمال يرد. وهناك مؤيد ثاني، هذا المؤيد الثاني أضعف، يعني هذا المؤيد الثاني حسن أنه صحيح السند، لكنه أضعف من ذاك، ولهذا أنا خليته مؤيد لدرجة ثانية، وهي في باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة. الحديث الثاني، باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث الثاني، محمد بن يعقوب، هذا السند صحيح، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له إنه يجتمع عندي الشيء، أو تحت الخط يقول في نسخة تهذيب الشيء الكثير قيمته، فيبقى نحوا من سنة أن أزكيه. قال له باعتبار نحو من سنة مو سنة كاملة، إذن ماكو زكاة عليه. قال له: كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك في زكاة. وكل الشاهد هنا يذكر الإمام قاعدتين، يضيه قاعدتين أو حكمين، أحدهما أنه إذا ما حد عليه حول ليس عليه شيء، والقاعدة الثانية يقول: كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء. قال: قلت وما الركاز؟ ركاز شنو؟ قال: الصامت المنقوش. شاهد هنا، الصامت المنقوش، الصامت ظاهرا مقصودة هو الذهب والفضة، في مقابل الأنعام، في مقابل الغلات، في مقابل باقي الأعيان الزكوية، هذا يسمى الصامت. ومنقوش يقول هذا نسميه ركاز. بس هذا طبعا خارج عن بحثنا، ما نقدر نتعالى دليل، قلت لكم كمؤيد، يعني هذا المنقوش لماذا سمي ركازا؟ لأن النقش اللي عليه كأنما يهيئ للحفظ والكنز، إذا ماكو نقش عليه يعتبر متاع من الأمتعة، وفضو حلي، حلي متاع من الأمتعة، أو ذهب من دون نقش هذا متاع من الأمتعة، يباع ويشترى. عادة ما يبقى، ما يحرز بعنوان جمع المال، ما يحرز، بخلاف المنقوش هذا بعد يحرز لجمع المال. هذا بهالنكتة سماه ركاز، فهذا أيضا لا يخلو من تأييد. أسمه هم ما أريد أستدل، بس أقول لا يخلو من تأييد لهذه الفكرة. هاتان الروايتان لقيتهما فحبيت أن أوضح بخدمتكم. زين، استدلالنا بصحيحة زرارة، حيث قلنا أن هذا أشكر سلم أنه الركاز الموجود في هذه الصحيحة ما يقصد به إذا صار القرار على أنه يشمل الكنز، هذا ما مخصوص بالذهب والفضة، يشمل كل المجوهرات أو الأمور اللي ذات قيمة، بدليل أن السؤال لم يكن عن الكنز، إنما السؤال كان عن المعادن، عن معادن الذهب والفضة، العفو، عن المعادن، سألته عن المعادن ما فيها. والمعادن إحنا ندري أن المعادن التي يجب عليها الخموس مو فقط الذهب والفضة، بصريح الروايات الأخرى التي صرحت في قدد من المعادن الأخرى غير الذهب والفضة، صرحت بثبوت الخمس بها. فإذا المقصود بالمعادن مو الذهب والفضة، وإنما أنواع المعادن. وهذا قرينة على أنه حينما قال كل ما كان ركازا، الركاز هم مو خصوص الذهب والفضة، وإنما كل شيء قيمي يركز غاية ما هناك. مثلا وسع فهذا الركاز ما يختص بالركاز الطبيعي الإلهي، يشمل الكنز. وعليه فكل أقسام الكنز به خمس. هذا كان طريقة استدلالنا بهذه الرواية. خب هذا ناقشنا بنقاش، بس ايش كثر قيمة النقاش ما ادري. النقاش اللي اشرنا اليه موضوع انه الحجازيون قالوا كذا، العراقيون قالوا كذا، النقاش اللي شرحنا. هناك نقاش اخر هم اذكره، هم ما ادري قيمته ايش كثر، يعني ما اريد اجزم بصحة النقاش، انما نقاش اذكره. هناك نقاش اخر يمكن ان يذكر في الاستدلال بهذا الحديث، وهو أنه مضى منا في بحث المعدن، حينما كنا نبحث المعدن مضى أن المعدن استعمل لغة بعدة معاني، معاني واسعة ومعاني ضيقة. من جملة المعاني أصلا كان خاص بمعدن الذهب والفضة، من جملة المعاني هذه بعض اللغويين أصلا فسروا المعدن بمعدن الذهب والفضة. وعليه فيمكن أن يقول قائل أن قوله سألته عن المعادن ما فيها، يجوز يحتمل أن المقصود بالمعادن معادن الذهب والفضة، مو كل معادن. طبعا ما ننفي ثبوت الخمس في باقي أقسام المعادن، مو مقصودي هذا. خب باقي أقسام المعادن بالروايات الصريحة الأخرى به خمس، لكن قد يكون هذا الحديث ما ينظر إلى غير الذهب. هذا احتمال وارد، أن السائل سأله عن المعادن يقصد عن الذهب والفضة ثابتين والمركزين تركيزا طبيعيا في الأرض، يسأل أنه المعادن بالي شنو اللي بيها. فالإمام خب أراد أن يوسع الحكم حتى يشمل الكنز هم، فقال عليه السلام كل ما كان ركازا ففيه الخمس، هذا شمل الكنز. لكن شمل الكنز كل ما كان ركازا، يعني كل ما كان ركازا من سنخ المعدن اللي قصده السائل، من سنخ ذاك إلا أنه ليس معدنا إنما كنز هم عليه، وذاك السنخ كان احتمال أنه ذهب وفضة. فكيف نستدل بهذه الرواية على أن الكنز الذي يكون من غير الذهب والفضة علي خموس؟ هذا هم في النقاش ما أدري على تقبلون ما تقبلون، احتمال وارد. هذا كله بالنسبة لبحثنا السابق، وبهذا ننهي. على كل حال قلنا الأحوط أكثر من أحوط، طيب ما نقدر نقول أن الأحوط في الكنز الذي ليس ذهبا وفضة الأحوط أن يخمس، أما إفتاء ظاهرا ما نقدر نفتي أكثر من احتياط، ما يتحصل شيء من مجموع البحث الذي بحثناه. بعد ذلك نأتي إلى شرط النصاب، الكنز ثبوت الخمس في الكنز مشروط بالنصاب. وهذا لا إشكال فيه، أصل شرط النصاب لا إشكال فيه، وذلك لصريح صحيفة البزنطيني قرأناها عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، سألته عما يجب في الخمس من الكنز فقال ما يجب الزكاة في مثله ففي الخمس. بس هذا ما يجب الزكاة في مثله ففي الخمس سواء فسرناه بمعنى المثلية الجنسية أو فسرناه بمعنى المثلية المقدارية، على كل حال يدل على النصاب بلا شك. لو قلنا ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، في مثله يعني يقصد ذهب وفضة، قول هالشكل. خب لكن في مثله باعتبار أن مثله وهو المسكوك بالسكة الرائجة، هذا الكنز مو مسكوك بالسكة الرائجة، لكن مثله وهو المسكوك بالسكة الرائجة ما كان فيه خمس هذا في خمس. خب واضح أن المسكوك بالسكة الرائجة اللي به خمس هو الواصل حد النصاب بعد 20 دينار أو 200 درهم، فيدل على شرط النصاب. ولو قلنا أنه لا، هذا ما له علاقة بالجنس، مو مقصود في مثله، فقط يقصد المقدار مو الجنس. خب أيضا يقصد المقدار، المقدار إيش كتب؟ المقدار من المقدار الذي يتعلق به الزكاة من الذهب والفضة، من المسكوك بالسكة الرائجة، على كل إيش كتب؟ هو النصاب، يعني 20 دينار أو 40 أو 200 درهم. فعلى كل حال، على كل تقدير، هذه الرواية صريحة في شرط النصاب، فشرط النصاب إجمالا لا إشكال فيه، إنما وقع الإشكال في فروع المطلب. هل أن النصاب شرط بعد التصفية، بعد ما يصفى يكون بمستوى النصاب أو لا؟ مو شرط بهذا. هل أن مصارف التصفية أو مصارف الإخراج تستثنى ثم نرى أنه هل بالغ مبلغ النصاب أو لا؟ أو لا، المصارف علي، عفوا تصفية، أنا قلت أخطأت في الكنز، تصفية ماكو، إنما استخراج. فهل أن مصارف الاستخراج علي والكنز إذا بلغ مبلغ النصاب في زكاة، أو أنه لا نستثني مصارف الاستخراج أو الإخراج؟ نعم، أي يعني الفرع، أصل شرط النصاب واضح، ما ينبغي الحديث عنه، ما ينبغي البحث عنه، لأنه مثل ما قلنا صحيحة، هذه صحيحة البزندي عن أبي الحسن الرضا، مو صحيحة البزندي عن أبي الحسن، إنما صحيحة البزندي عن أبي الحسن الرضا، على كل تقدير يدل على كلا احتمالي وعلى كلا تفسيري يدل على شرط النصاب يقينا، هذا لا إشكال فيه. لكن وقع الإشكال في فروع المطلب، فمنهم من يقول أن شرط النصاب يكون بعد إخراج المصرف، مصرف أو قل مصرف الإخراج، الإخراج بمصرفه، فبعد مصرف الإخراج يجب أن يكون بالغا حد النصاب، هذا رأي. رأي يقول لا، إذا كان هو بالغ حد النصاب أنا المصرف من جيبي، أنا أصرف، ذاك لا ينفي الزكاة الخمس ما دام هو الكنز بمقدار النصاب، لا ينفي الخمس، لا بد من الخمس من التخميس. هذا رأيين. الرأي الثالث وهو الذي أكد عليه وأصر عليه السيد الخوئي رحمه الله، وهو أنه الكنز إن كان بالغا مبلغ النصاب ففيه الخمس، حتى لو كنت أنا اللي صرفته، لو صرفته في الإخراج، لو استثنيناه يسقط من النصاب، لكن إذا ما استثنيناه هو نصاب فيه الخمس. ولكن هو هالشكل يقول هذا المصرف الذي صرفناه يقلل مبلغ الخمس، يعني أنا أفرض 200 دينار حصلت من هذا الكنز، كان أكون 200 دينار، خم 200 دينار هو النصاب، هذا هو 20 دينار نصاب، هو 200 دينار نصاب، يقول علي الخمس، ولا نقول أنه يجب أن يكون بعد الاستثناء يجب أن يكون بالغ مبلغ النصاب، له ولكن يقول مصرف الاستخراج أو مصرف الإخراج استثنيه من التخميس، يعني لو أنني صرفت على إخراجه ما أسقطه من النصاب، أفرض صار بعد إخراج المصرف ما صفى لي إلا 10 دنانير سقط عن النصاب، يقول سيد خوي التخميس ثابت عليه، ولكن أخمس 10 بعد، مو أخمس 200، أخمس 10، يعني هالمقدار اللي يبقى بعد استثناء مقدار المصرف لك أخمس، مو أكثر من هذا، أخمس 10 بعد. هذا ما هذا رأي ثالث يؤكد عليه السيد الخوئي رحمه الله. وهنا في بحثنا أنا رأيت أنه هو يحول لإثبات هذا الرأي الثالث، يحول المسألة على بحث المعدن، يعني هذه المسألة في الحقيقة تنحل إلى مسألتين، أولا أن الشرط هو نصاب الكنز ما له علاقة بمصرفي، هذا هو هنا يتعرض له، يقول دليلنا على ذلك إطلاق الروايات، الروايات مطلقة في الكنز خمس، روايات الكنز ما كان أكو بيها أصلا قيد النصاب إلا ها صحيحة البغندي بيها قيد النصاب، خب نؤمن بهذا القيد ونقيد المطلقات، نقيد بماذا؟ نقيد بما في صحيحة البزندي من أن يكون الكنز بالغ مبلغ النصاب. بعدين منين يجيبون أنه لو كان بعد استثناء المصرف أقل من النصاب ليس عليه خمس؟ والرواية مطلق، نأخذ بإطلاقها فيثبت النصاب. إلى هالحد يذكره السيد خوي رحمه الله في كتابه، في بحثنا يذكره. هذا جانب من جانبي المسألة. أما الجانب الآخر وهو أنه ذاك المصرف أثره أنه يقلل الخمس الذي علي، فإذا لم يبق إلا 10 دنانير أو قل 100 دينار أي مقدار اللي يبقى بعد استثناء المصرف، ذاك أخمسه، ما علي أن أخمس أكثر من هذا. هذا الجانب الثاني من المسألة يحول على بحث المعدن. طبعا بحث المعدن احنا باحثينه فيما مضى، تريدون ام احنا نحول او لا؟ مختصرا نشير في بحث المعدن، هو رحمه الله عنده ثلاث أدلة فيها المدعى. يعني هالشكل خل أقول أول ما يخطر بالبال أنه لا، الأدلة قالت الكنز فيه خمس، والكنز مالي اللي لقيته 200 دينار أو 20 دينار أي مقدار يكون فيه الخمس، لماذا أستثني المصرف؟ هذا الذي يمكن أن يقال في قبال كلام السيد الخوئي. السيد الخوئي يذكر هناك في بحث المعدن ثلاث أدلة على مدعى. أولا يقول عنوان الفائدة، الخمس على الفوائد، على الغنائم، على الفوائد، ما شئت فعبر. وعنوان الفائدة أنا صحيح حصلت أفرض 20 دينار مثلا، لكني صارف 10 دنانير لأجل الاستخراج. الفائدة 20 دينار مو هي مو كل الفائدة بالنسبة لي، إنما 10 فوائد، الخمس مو أكثر، ثابت على الفائدة، على الفوائد مو أكثر من هذا. هذا دليله الأول، وهذا الدليل احنا ناقشناه هناك في بحث المعدن. عندما بحثنا قلنا أن ظاهر أدلة الخمس على 5 أشياء، ظاهرها أن هذه عناوين في مقابل الفائدة. الكنز فيه خمس، كان فائدة أو ما كان فائدة، أفرض أنا خسرت في استخراجة، خسرت أصلا، استخرجت أكثر مما صرفت، أكثر مما حصلت، ظاهره أن كانز بخمس. غاية ما هناك قول أن عنوان الخمس، عنوان الكنز، أو هناك كنا نقول عنوان المعدن، لأننا كنا نبحث في المعدن، قول أن هذا العنوان سواء عنوان الكنز أو عنوان المعدن، معدن مع عنوان الفائدة اللي ثبت أن الخمس في كل ما أفاد الناس وثقته سماع مع عنوان الفائدة، قول أنه تداخل من باب تداخل الأسباب أو من باب تداخل المسببات. وهذا هم بحث مفصل كان، أنا أذكر أننا بحثناه قبل، تداخل، ولهذا ما يجب علي تخميس مرتين، مر بعنوان أنه كنزون بعدين مرهم بعنوان فائدة، لا، هذا من قبيل تداخل أسباب المسببات. لكن على أي حال عنوانان، فهي بما هي فائدة صح. الآن عنوان الفائدة مو صادقة على 20، لأنني صرفت 10 حتى حصلت 20، لكن عنوان الكنز صادق، لم لا يجب عليه، لم لا يجب تخميسه. يتداخلان حينما يجتمعان، حينما لا مو فائدة لكنه كنز عليه، وين أخو بعد ما يتداخل الكنز بخمس. هذا الوجه الأول مع نقاشي على الإجمال، سمعت إذا تريدون ندخل في التفصيل هذا كإليكم. الوجه الثاني اللي هو يذكر رحمه الله يقول احنا قلنا أدلة على استثناء مؤونة الصرف، الخمس بعد المؤونة هناك بحث في النمو الخمس والعلم، وهذا وارد في الفوائد الخمس بعد المؤونة، بحث هناك أن المقصود به مؤون، يعني المؤونة يعني نفقتي ونفقة عيالي أو لا، المقصود بعد المؤونة يعني بعد مؤونة التحصيل. هنا بحث مفصل، يكون عندنا أظن رواية واحدة دلت على، أظن رواية واحدة عندنا دلت على استثناء مؤونة التحصيل، وهي أنا مؤكدة بعنوان الباب، هذه رواية هذا الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الرابع، هذا مصرح بإخراج مؤونة التحصيل، كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني، أقرأني علي، يقصد بعلي يعني علي بن إبراهيم، يعني عفوا يخصب بعلي علي بن مهزيار، أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس. هذا ما أذكر بحث مضى وما مضى، هذا يقولون هذا نصف السدس كان تخفيفا من قبل الإمام في ذاك العصر، وإلا هو مو نصف السدس واجب، إنما الخمس واجب، أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم تقم طيعته بمؤونته نصف السدس ولا غيره، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله. يعني أصحابنا اختلفوا أنه شنو المقصود بالمؤونة، مؤونة الرجل وعياله يعني هذا اللي يأكله منا إلى سنة، أو مؤونة التحصيل. فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. هذا ظاهر أنه يعني يقول الثنين، مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. هذا خراج السلطان باعتبار أن خراج السلطان هم أحد مثلا أحد المصارف اللي يكون من مصرف التحصيل، فإذا ما أعطي خراج إلى السلطان هم ما يخلوا إلي. هذا مثلا إذا قبلنا دلالة هذا الرواية. خب هذه هم كما ترون أفرض هم وسعنا ما خصصنا بمورده، نوسع وين؟ نوسع على عنوان الفوائد. أما الذي ثبت بعنوانه الخاص وهو الكنز بعنوانه ثبت عليه الخمس، هم نتعدى إليه؟ من قبل فهذا الوجه الثاني أيضا لا يخلو من النقاش. الوجه الثالث وهذا أغرب الوجوه، يستدل رحمه الله بصحيحة زرارة، هي آية الصحيحة اللي كان محل بحثنا، اللي يقول سألت عن المعادن ما فيها فقال كان كل ما كان ركازا ففيه الخمس، وقال الشاهد في ذيل الرواية، وقال ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفاء الخمس. هذا غريب، ما أدري شلون استفاد السيد الخوي رحمه الله من كلمة مصفاء، يعني بعد إخراج المصارف، بعد إخراج مصارف التحصيل، بس شلون هكذا استفاد أنا ما أدري. يعني هذا مصفاة، أنا أقول هذه مصفاة وصف لما أخرج الله، لما من وصف للنتيجة للمعدن أو الكنز مصفى، بلي عفوا هذا باعتباري وارد في المعدن، وصف لذاك المعدن. يقول بعد تصفيته يشوف أنه خمس، ها اي بلي، بس الركاز اخو ليس الركاز، يعني اراد ان يوسع من الدائره، فالمعدن مشمول، يعني الركاز الالهي الطبيعي هذا هو المتيقن منه، ووسعنا الى جانب الشسم ما يخالف. بس يقول ما هذا الذيل راجع الى المعدن، ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى، راجع إلى المعدن مصفى، يقول أنه مو كل مو هذا المعدن بما فيه من تراب ومن رصاخات ومن أشياء مخلوطة تخمس، إنما المصفى يخمس، هذا معنى الرواية. والرواية أصلا أجنبية عن مسألة أن خذ الربح مصفى، كأنما فسره سيد الخوئي بمعنى أنه خذ الربح مصفى. هو الربح متى يكون مصفى؟ الربح يكون مصفى بعدما استثني مصرف التحصيل طبعا. هذا أظنه بعيد عن معنى الرواية. هذه عمدة أدلته، وهذه هم إجمالا أجوبته. طالع إذا كافي هالمقدار غدا ناخذ موضوع، يعني فرع اخر من فروع المساله وانا ابحث، اذا ما كافي هالمقدار نشرح اكثر. طالعوا وشوفوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.